السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في شرح الحديث الثاني من أحاديث الأربعين، حديث جبريل عليه السلام. وقد وقفنا عند سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ذكر صلى الله عليه وسلم أصول الإيمان وأركانه التي عليها قيام الدين، وهي للإيمان بمثابة الأصول للأشجار والقواعد للبنيان. والله تبارك وتعالى ضرب لنا مثلا في القرآن يبين ذلك. قال الله تعالى في سورة إبراهيم: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فهذا مثل الإيمان، والمراد بالشجرة الطيبة هنا النخلة، كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في السنة الصحيحة. والنخلة لها أصل ثابت قوي متمكن في الأرض، ولها فرع قائم، وكما أنها إذا قطعت من أصلها ماتت، فالإيمان إذا فقد أصله مات، فلا يكون إيمان ولا يقوم دين إلا على هذه الأركان. فإذا كفر عبد بشيء منها حبط عمله وكان في الآخرة من الخاسرين، كما قال الله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وأعظم هذه الأركان وأجلها هو الإيمان بالله، وهو أصل أصول الإيمان، وبقية أصول الإيمان تبع له ومتفرعة منه وراجعة إليه. والإيمان بالله هو الإيمان بوحدانية الله سبحانه في ربوبيته، بأنه الخالق المالك الرازق المدبر المتصرف، والإيمان بجميع أفعاله سبحانه، والإيمان بوحدانية الله في ألوهيته بالإقرار بأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، وبأن يفرد وحده تبارك وتعالى بالعبادة، وبأن لا يجعل له شريك في شيء منها، والإيمان بوحدانيته في أسمائه وصفاته بالإقرار بأسماء الله وصفاته الثابتة في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والركن الثاني من أركان الإيمان هو الإيمان بالملائكة، والملائكة خلق لله لا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم، وما يعلم جنود ربك إلا هو. والإيمان بهم هو الإيمان بكل ما جاء في الكتاب والسنة مما يتعلق بهم من ذكر لأسمائهم أو أعدادهم أو أوصافهم أو وظائفهم، إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. والركن الثالث من أركان الإيمان هو الإيمان بالكتب المنزلة، كما قال الله تعالى: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، أي بكل كتاب أنزله الله على أي رسول. وقال الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. والإيمان بها هو اعتقاد أنها كلام الله ووحيه وتنزيله، وأنها مشتملة على بيان الحق وهداية الخلق، وأن من آمن بها فاز وسعد، وأن من لم يؤمن بها خاب وخسر، وأن رسل الله بلغوا كتب الله وافية تامة كما أمرهم الله تبارك وتعالى، ومن الإيمان بالكتب أيضا الإيمان تفصيلا بما سمي منها كالتوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وموسى والقرآن، والإيمان بأنها ختمت بالقرآن وأنه مصدق لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه. والركن الرابع من أركان الإيمان هو الإيمان بالرسل، وهو الإيمان بأن الله اصطفى واجتبى من البشر رسلا يبلغون شرعه ويكونون هداة للخلق ودعاة للحق، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والرسل هم من ذرية آدم من الذكور منهم، ولهذا ليس في النساء نبية. قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. ولم يجعل من الجن رسلا، بل جعل منهم النذر. ومما يجب أن نعتقده في الرسل والأنبياء أنهم بلغوا البلاغ المبين وأدوا مهمتهم على التمام والكمال، ونؤمن بما ذكر من قصصهم كما جاء مفصلا في كتاب الله. وكذلك مما ينبغي أن نعتقده في الأنبياء أنهم متفاضلون، فضل الله تبارك وتعالى بعضهم على بعض، كما قال جل وعلا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. والركن الخامس من أركان الإيمان هو الإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل ما يكون بعد الموت مما أخبرت به رسل الله، بدءا بما يكون في القبر من فتنة ثم عذاب أو نعيم، ثم ما يكون بعد ذلك من النفخ في الصور والبعث والنشور والجزاء والحساب وغير ذلك. وإيمان أهل الإيمان بهذا اليوم العظيم على درجتين: الدرجة الأولى الإيمان الجازم، ولا يقبل من أحد إيمان إلا إذا كان جازما لا شك فيه. والدرجة الثانية الإيمان الراسخ الذي يملأ القلب ويستحضره العبد، وهذا الإيمان الراسخ له أثره العظيم على العبد صلاحا واستقامة. وكلما كان العبد ذاكرا لليوم الآخر وللحشر والجزاء والحساب صلحت حاله واستقام أمره. والركن السادس من أركان الإيمان هو الإيمان بالقدر، وهو أصل من أصول هذا الدين. والإيمان بالقدر هو إيمان العبد بأن الله تبارك وتعالى علم كل شيء، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، وأنه أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، وبأن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وأن يؤمن بمشيئة الله تبارك وتعالى النافذة وقدرته الشاملة، وأنه الخالق لكل شيء. فلا بد من الإيمان بأمور أربعة لا يكون العبد مؤمنا بالقدر إلا بها، وهي مراتب الإيمان بالقدر: العلم والكتابة والمشيئة والإيجاد. وعندما نتأمل في التعريفين للإسلام والإيمان في هذا الحديث نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة الشهادتين والصلاة والصيام والزكاة والحج، وفسر الإيمان بالعقائد الباطنة التي مكانها القلب، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وبهذا نستفيد فائدة عظيمة في بيان الفرق بين الإسلام والإيمان، وهي أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا معا في الذكر، أي ذكر في نص واحد، فالمراد بالإسلام الأعمال الظاهرة، والمراد بالإيمان عقائد الدين الباطنة، وهذا موافق تمام الموافقة لمعنى هذين اللفظين، لأن الإسلام من الاستسلام والإذعان، فتفسيره بالأعمال الظاهرة موافق لذلك، والإيمان من التصديق والإقرار، فتفسيره بالعقائد الباطنة أيضا موافق لذلك. وإذا ذكر كل واحد منهما مفردا ولم يذكر معه الآخر شمل معنى الآخر. ثم سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان، قال: فأخبرني عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان في اللغة هو الإتقان والإجادة، وفي الشرع هو الإتيان بالعبادة على أتم أحوالها وأكملها وأعلاها وأرفعها. ولهذا لما قال جبريل فأخبرني عن الإحسان، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في بيان هذه الرتبة أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي أن تكون في إتقانك وإجادتك لعبادتك لله على هذه الحالة العلية والرتبة الرفيعة. فإن لم تصل لها فلا أقل من أن تستشعر في عباداتك وتقرباتك اطلاع الله عليك ورؤيته لك. ثم قال فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. هذا فيه أن الله عز وجل اختص بعلم الساعة، فلا يعلم متى تقوم إلا هو. قال تعالى إن الله عنده علم الساعة، أي مختص بذلك. وقال صلى الله عليه وسلم مفاتح الغيب خمس: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. ثم قال فأخبرني عن أماراتها، أي علامات الساعة، لأن الساعة لا تقوم حتى يأتي قبلها أمارات وعلامات دالة على دنو مجيئها وقرب قيامها. منها هاتان العلامتان المذكورتان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي معنا: الأولى أن تلد الأمة ربتها، والثانية أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ومعنى أن تلد الأمة ربتها قيل إشارة إلى كثرة الفتوح، بحيث تكون من المسببات من يطأها سيدها فتلد له فتكون أم ولده، ويكون ولدها بمنزلة سيدها. وقيل المراد تغير الأحوال وفساد الأبناء حتى يكونوا لوالديهم بمقام الآمر الناهي المستبد، وقيل أقوال أخرى في معنى الحديث. وقوله أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، أي أن ترى أهل الماشية والأغنام يتحولون إلى المدن ويتنافسون في بناء المباني العالية الأدوار. إلى هنا انتهى جبريل من مهمة التعليم التي جاء لأجلها فانطلق. فلبث النبي صلى الله عليه وسلم مليا ثم قال لعمر: أتدري من السائل؟ وهذا أسلوب تشويق في التعليم. قال: قلت الله ورسوله أعلم. وهذا أدب من الإنسان فيما لا يعلم أن يكله إلى من يعلمه. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وفي هذا كما سبق أن هذا الحديث جمع فيه الدين كله، ولهذا سماه بعض أهل العلم أمة السنة. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في شرح الحديث الثاني من أحاديث الأربعين، حديث جبريل عليه السلام. وقد وقفنا عند سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ذكر صلى الله عليه وسلم أصول الإيمان وأركانه التي عليها قيام الدين، وهي للإيمان بمثابة الأصول للأشجار والقواعد للبنيان. والله تبارك وتعالى ضرب لنا مثلا في القرآن يبين ذلك. قال الله تعالى في سورة إبراهيم: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فهذا مثل الإيمان، والمراد بالشجرة الطيبة هنا النخلة، كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في السنة الصحيحة. والنخلة لها أصل ثابت قوي متمكن في الأرض، ولها فرع قائم، وكما أنها إذا قطعت من أصلها ماتت، فالإيمان إذا فقد أصله مات، فلا يكون إيمان ولا يقوم دين إلا على هذه الأركان. فإذا كفر عبد بشيء منها حبط عمله وكان في الآخرة من الخاسرين، كما قال الله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وأعظم هذه الأركان وأجلها هو الإيمان بالله، وهو أصل أصول الإيمان، وبقية أصول الإيمان تبع له ومتفرعة منه وراجعة إليه. والإيمان بالله هو الإيمان بوحدانية الله سبحانه في ربوبيته، بأنه الخالق المالك الرازق المدبر المتصرف، والإيمان بجميع أفعاله سبحانه، والإيمان بوحدانية الله في ألوهيته بالإقرار بأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، وبأن يفرد وحده تبارك وتعالى بالعبادة، وبأن لا يجعل له شريك في شيء منها، والإيمان بوحدانيته في أسمائه وصفاته بالإقرار بأسماء الله وصفاته الثابتة في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والركن الثاني من أركان الإيمان هو الإيمان بالملائكة، والملائكة خلق لله لا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم، وما يعلم جنود ربك إلا هو. والإيمان بهم هو الإيمان بكل ما جاء في الكتاب والسنة مما يتعلق بهم من ذكر لأسمائهم أو أعدادهم أو أوصافهم أو وظائفهم، إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. والركن الثالث من أركان الإيمان هو الإيمان بالكتب المنزلة، كما قال الله تعالى: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، أي بكل كتاب أنزله الله على أي رسول. وقال الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. والإيمان بها هو اعتقاد أنها كلام الله ووحيه وتنزيله، وأنها مشتملة على بيان الحق وهداية الخلق، وأن من آمن بها فاز وسعد، وأن من لم يؤمن بها خاب وخسر، وأن رسل الله بلغوا كتب الله وافية تامة كما أمرهم الله تبارك وتعالى. ومن الإيمان بالكتب أيضا الإيمان تفصيلا بما سمي منها كالتوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وموسى والقرآن، والإيمان بأنها ختمت بالقرآن، وأنه مصدق لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه. والركن الرابع من أركان الإيمان هو الإيمان بالرسل، وهو الإيمان بأن الله اصطفى واجتبى من البشر رسلا يبلغون شرعه ويكونون هداة للخلق ودعاة للحق، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والرسل هم من ذرية آدم من الذكور منهم، ولهذا ليس في النساء نبية، قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، ولم يجعل من الجن رسلا بل جعل منهم النذر. ومما يجب أن نعتقده في الرسل والأنبياء أنهم بلغوا البلاغ المبين وأدوا مهمتهم على التمام والكمال، ونؤمن بما ذكر من قصصهم كما جاء مفصلا في كتاب الله. وكذلك مما ينبغي أن نعتقده في الأنبياء أنهم متفاضلون، فضل الله تبارك وتعالى بعضهم على بعض، كما قال جل وعلا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. والركن الخامس من أركان الإيمان هو الإيمان باليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل ما يكون بعد الموت مما أخبرت به رسل الله، بدءا بما يكون في القبر من فتنة ثم عذاب أو نعيم، ثم ما يكون بعد ذلك من النفخ في الصور والبعث والنشور والجزاء والحساب وغير ذلك. وإيمان أهل الإيمان بهذا اليوم العظيم على درجتين: الدرجة الأولى الإيمان الجازم، ولا يقبل من أحد إيمان إلا إذا كان جازما لا شك فيه. والدرجة الثانية الإيمان الراسخ الذي يملأ القلب ويستحضره العبد، وهذا الإيمان الراسخ له أثره العظيم على العبد صلاحا واستقامة. وكلما كان العبد ذاكرا لليوم الآخر وللحشر والجزاء والحساب صلحت حاله واستقام أمره. والركن السادس من أركان الإيمان هو الإيمان بالقدر، وهو أصل من أصول هذا الدين. والإيمان بالقدر هو إيمان العبد بأن الله تبارك وتعالى علم كل شيء، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، وأنه أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، وبأن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وأن يؤمن بمشيئة الله تبارك وتعالى النافذة وقدرته الشاملة، وأنه الخالق لكل شيء. فلا بد من الإيمان بأمور أربعة لا يكون العبد مؤمنا بالقدر إلا بها، وهي مراتب الإيمان بالقدر: العلم والكتابة والمشيئة والإيجاد. وعندما نتأمل في التعريفين للإسلام والإيمان في هذا الحديث نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة الشهادتين والصلاة والصيام والزكاة والحج، وفسر الإيمان بالعقائد الباطنة التي مكانها القلب، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وبهذا نستفيد فائدة عظيمة في بيان الفرق بين الإسلام والإيمان، وهي أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا معا في الذكر، أي ذكر في نص واحد، فالمراد بالإسلام الأعمال الظاهرة، والمراد بالإيمان عقائد الدين الباطنة، وهذا موافق تمام الموافقة لمعنى هذين اللفظين، لأن الإسلام من الاستسلام والإذعان، فتفسيره بالأعمال الظاهرة موافق لذلك، والإيمان من التصديق والإقرار، فتفسيره بالعقائد الباطنة أيضا موافق لذلك. وإذا ذكر كل واحد منهما مفردا ولم يذكر معه الآخر شمل معنى الآخر. ثم سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان، قال: فأخبرني عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان في اللغة هو الإتقان والإجادة، وفي الشرع هو الإتيان بالعبادة على أتم أحوالها وأكملها وأعلاها وأرفعها. ولهذا لما قال جبريل فأخبرني عن الإحسان، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في بيان هذه الرتبة: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي أن تكون في إتقانك وإجادتك لعبادتك لله على هذه الحالة العلية والرتبة الرفيعة. فإن لم تصل لها فلا أقل من أن تستشعر في عباداتك وتقرباتك اطلاع الله عليك ورؤيته لك. ثم قال: فأخبرني عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. هذا فيه أن الله عز وجل اختص بعلم الساعة، فلا يعلم متى تقوم إلا هو. قال تعالى: إن الله عنده علم الساعة، أي مختص بذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: مفاتح الغيب خمس، إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. ثم قال: فأخبرني عن أماراتها، أي علامات الساعة، لأن الساعة لا تقوم حتى يأتي قبلها أمارات وعلامات دالة على دنو مجيئها وقرب قيامها، منها هاتان العلامتان المذكورتان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي معنا: الأولى أن تلد الأمة ربتها، والثانية أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ومعنى أن تلد الأمة ربتها قيل إشارة إلى كثرة الفتوح، بحيث تكون من المسببات من يطأها سيدها فتلد له فتكون أم ولده، ويكون ولدها بمنزلة سيدها. وقيل المراد تغير الأحوال وفساد الأبناء حتى يكونوا لوالديهم بمقام الآمر الناهي المستبد، وقيل أقوال أخرى في معنى الحديث. وقوله أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، أي أن ترى أهل الماشية والأغنام يتحولون إلى المدن ويتنافسون في بناء المباني العالية الأدوار. إلى هنا انتهى جبريل من مهمة التعليم التي جاء لأجلها فانطلق. فلبث النبي صلى الله عليه وسلم مليا ثم قال لعمر: أتدري من السائل؟ وهذا أسلوب تشويق في التعليم. قال: قلت: الله ورسوله أعلم. وهذا أدب من الإنسان فيما لا يعلم أن يكله إلى من يعلمه. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وفي هذا كما سبق أن هذا الحديث جمع فيه الدين كله، ولهذا سماه بعض أهل العلم أمة السنة. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.